بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لو باع ما يقبل الملك هذا الباب شدته لو باع ما يقبل الملك وما لا يقبله وعدم قبول الملك عليكم السلام ورحمة الله إما لأن الشيء ليس بمال عرفان الحشرات والديدان فإنها ليست بمال عرفان أو لأنه ليس بمال شرعان وإن كان مالا عرفان كالخمر والخنزير أو لأنه لا يقبل الملك لعارض وإن كان في حد ذاته مالا كالأرض الموقوفة فإن الأرض الموقوفة في حد ذاتها مال عرفان وشرعان ولكنها لا تقبل الملك لأجل عروض الوقف عليها فلو أن شخصا في بيع واحد وفي صفقة واحدة باع ما يقبل الملك كالخل وما لا يقبل الملك كالخمر فقال بعتك الخل والخمر بألف دينار مثلا فهل يصح البيع في الخل؟ البيع باطل في ماذا؟ فيما لا يقبل الملك ولكن هل يصح البيع في الخل وهو ما يقبل الملك أم لا؟ استدل الشيخ قدس سره على ذلك بثلاثة أدلة الدليل الأول هو الإجماع أن الإجماع قام على التبعيض من حيث الصحة أي صحة البيع فيما يقبل الملك والدليل الثاني هو إطلاق مكاتبة الصفار سأل فيها كتب إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام في رجل باع قرية وإنما له فيها قطاع أراضين يعني لا يملك القرية كلها وإنما له فيها قطاع أراضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على ما يملك مقتضى إطلاق الفقرة الثانية وقد وجب الشراء على ما يملك مقتضى إطلاقها صحته، سواء كان المنضم إليه ما لا يقبل الملك أو كان المنضم إليه ما ليس بمملوك فعلان، وقد وجب الشراء فيما يملك أو على ما يملك. اعترض على الاستدلال بمكاتبة الصفار بأنها منصرفة أو ظاهرة في الجمع بين ما ليس بملك وما هو ملك، وليست شاملة للجمع بين ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك. مورد السؤال في مكاتبة الصفار: باع قرية وله فيها قطاع أراضين، يعني مورد السؤال ضم ما هو ملك وهو قطاع أراضين لما ليس بملك وهو باقي القرية. الإمام أجاب عن هذا السؤال وهو ضم ما ليس بملك لما هو ملك، قال: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على ما يملك. أما الرواية لا تعرض فيها لصورة أخرى، وهي ضم ما يقبل الملك لما لا يقبل الملك، مو أنه ليس بملك بل لا يقبل الملك، كضم الخل للخمر أو ضم مثلا الكلب للخنزير وما أشبه ذلك. مورد السؤال في الرواية ضم ما ليس بملك لما هو ملك، لا ضم ما لا يقبل الملك لما يقبل الملك. إذن بما أن مورد السؤال في الرواية ضم ما ليس بملك لما هو ملكون، فخصوصية مورد السؤال إما أن تكون قرينة على ظهور هذه الفقرة من الجواب وقد وجب الشراء على ما يملك، يعني وقد وجب الشراء على ما يملك إذا كان معه ما ليس بملك، إما أن يكون قرينة على ذلك أو لا أقل مانع من الإطلاق، يعني لا نحرز إطلاق هذه الفقرة لصورة شنو؟ لصورة ضم ما لا يقبل الملك إلى ما يقبل الملك. الشيخ قدس سره قال: لا، هذه الدعوة ممنوعة، نحن نتمسك بالإطلاق، قوله وقد وجب الشراء على ما ليس يملك أو على ما يملك وقد وجب الشراء على ما يملك، نحن نتمسك بإطلاق هذه الفقرة، وجب الشراء على ما يملك سواء انضم إليه ما ليس بملك أو انضم إليه شنو؟ ما لا يقبل الملك، نحن نتمسك بإطلاق الفقرة، وكون مورد السؤال هو ضم ما ليس بملك لما هو ملك لا يوجب شنو؟ لا يوجب التقييد واختصاص هذه الكبرى بهذا المورد، بل مقتضى إطلاق الفقرة عمومها لهذا المورد، يعني مورد السؤال وغيره. ما أسمع شيخ يحتاج لشنو؟
الخروج عن مورد الرواية هو الذي يحتاج إلى نكتة تعدي.
ما خرجنا عن مورد الرواية، أنت بسك بالإطلاق، ما خرجنا عن مورد الرواية.
إذا كان الإطلاق في محل خاص وهو مسألة ما يملك وما لا يملك، قابل التمثيل،
هذا أحد مصاديق الكبرى، وجب الشراء على ما يملك كبرى، أحد مصاديقها مورد السؤال، مورد الآخر هم من مصاديقها.
وإذا كنا قلنا بأن هذه جاري هذا المورد سبب أن هذا المصداق المحصور فيه.
ما هو الموجب لتخصيص الكبرى بالعين؟
باعتبار أن ذاك المورد يختلف عن
فليكن، ولكن الجواب مطلق.
الجواب مطلق في خصوص المورد.
من أين في خصوص هذا المورد؟
باعتبار نصر الله يقول في هذا المورد.
فليكن ولكن الجواب مطلق.
الجواب في هذا السؤال.
رجل شك في الوضوء لا يدري، قال لا تنقض اليقين بشك، يعني هذا خاص باب الوضوء.
ها
ايش معنى؟ ها ليش؟ ما هو وارد في باب الوضوء؟ وارد في باب الشك في الوضوء؟ ها ليش؟ كلام في هذه الرواية ألا يترسخون بإطلاقها؟ لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله. ما يقولون سواء شك في الطهارة أو شك في الحدث، شك في المقتضي، شك في الرافع، بأي نوع من أنواع الشك لا ينقض. يقول لا، مورد السؤال الشك في شنو؟ في الطهارة. فتعميمه لغير هذا المورد هو الذي يحتاج إلى دليلين. وما هو الجولة تمسك بالإطلاق؟
لا أبدا
ماكو أبدا أبدا شنو؟ لا هذه الرواية ما فيها أبدا. هذه الرواية اللي أنا كتبها ما فيها أبدا. صار استدلال بمجموع الرواية. نتكلم في الاستدلال بهذه الرواية.
لا
لا ولم يشكل أحد أبدا يتمسك بإطلاق الرواية لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثلي.
بالعكس في بعض
المصادر مورد الطهارة.
بعضهم لم يعدي.
إذا على هذا المستوى ما يخالف.
شيخنا
بعضهم خصها بمورد الشك في الرافع مثل الشيخ الأنصاري، هذا معقول. أو أنه مثلا الشك في الشر، وأما ينحصر الشك في الطهارة لا. على أي حال فتمسكوا بإطلاق الرواية في المقام، أيضا تمسكوا بإطلاق الرواية. الدليل الثالث التمسك بالعمومات الدالة على الصحة واللزوم، مثل شنو؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، فإن هذه العمومات الدالة على الصحة واللزوم شاملة لهذا المورد، وهو بيع ما يملك إذا انضم إلى ما لا يقبل الملك. ثم إن الشيخ طرح إشكالات على صحة البيع. الإشكال الأول هو إشكال أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا الشخص عندما باع المجموع من الخل والخمر، باع المجموع من الخل والخمر بألف دينار، فما قصده هو تعلق البيع بالمجموع، تمليك المجموع للمشتري، هذا ما قصده البائع. فإذا جاء الشارع وألغى البيع فيما لا يقبل الملك وهو الخمر، قال البيع فيما لا يقبل الملك فاسد، فيبقى البيع شنو؟ فيبقى البيع في ما هو مملوك وهو الخال. وهذا لم يقصد بيع ما هو مملوك وهو الخال وحده، قصد بيع المجموع. فما قصده البائع لم يمضه الشارع، وما أمضاه الشارع لم يقصده البائع، ألا وهو بيع الخمر على نحو شنو؟ على نحو عدم الانضمام إلى غيره، هذا لم يقصده البائع. إذن فبالنتيجة يرد على صحة البيع في المقام صحة بيع ما يقبل الملك هو إشكال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ولذا هذا صاحب الإشكال يقول، ولذا قال جمع منهم من الفقهاء بأن فساد الشرط يسري إلى فساد العقد. مثلا إذا قلت لك آجرتك هذه الدار، آجرتك هذه الدار بشرط ماذا؟ بشرط أن تكون أجرتها بالريالات السعودية. شرطي هو هذا. فحينئذ آجرتك هذه الدار، لنفترض آجرتك هذه الدار بما يسوى 100 دولار، بما يسوى 100 دولار، ولكن بشرط أن تدفع الأجرة من الريالات السعودية. تخلف عن الوفاء بالشرط أو تبين أن الشرط فاسد، هل يسري فساد الشرط إلى فساد العقد فيكون العقد فاسدا بفساد الشرط أم لا؟ قال جمع منهم كذلك. لما؟ لأنه ما قصده المؤجر، هو تمليك المجموع، ولم يقصد تمليك كلا على انفراده. ما قصده المؤجر هو تمليك منفعة الدار المنضمة إلى كون الدفع لماذا؟ بالريالات السعودية. بما أنه قصد هذا المجموع، إذن فبالنتيجة إلغاء الشارع للشرط وحكمه بصحة المشروط لازمه أن ما قصده المؤجر لم يقع، وما شنو؟ وما وقع لم يقصد. إذا كان النكتة ها هنا، ليش الشيخ استشهد بمسألة الشرط؟ إذا كان فساد البيع في الشرط يوجب فساد المشروط، من باب أولى فساد البيع في الجزء يوجب فساد البيع في الكل. إذا كان المركب من المشروط وشرطه، عندنا مركب من مشروط وشرطه، مثلا بعتك هذه الدار بشرط أن تبيع شريط الغناء مثلا، وهذا الشرط فاسد بعد. بعتك هذه الدار بشرط أن تبيع شريطة الغناء، شرط فاسد. إذا كان الشرط الفاسد يوجب فساد المشروط، يعني فساد البيع من ناحية الشرط يوجب فساد البيع من ناحية المشروط، فمن باب أولى أن يكون فساد البيع في الجزء موجبا لفساد البيع في شنو؟ في المركب. لأنه إذا فسد فيما هو خارج عن المبيع وهو الشرط، فسد فيما هو داخل فيه من باب أولى وهو الجزء. لذلك يقول الشيخ قد المستشكل يتوسل بهذا الشاهد فيقول بأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الشيخ قدس سره ناقش في ذلك، نذكر مناقشات أخرى وذكر مناقشة من باب أفضل الدواء الكيل. المناقشة الأولى أنه حتى في باب الشروط هذا الكلام مو صحيح، فساد الشرط لا يوجب شنو؟ لا يوجب فساد المشروط. لما؟ لأن حقيقة الشرط التزام في التزام، لا أن المشروط معلق على الشرط. بيان ذلك، إذا قال البائع بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيع شريط الغناء مثلا، بشرط أن تبيع أشرطة الغناء، بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيع أشرطة الغناء، هل أن المنشأ وهو الملكية، هل أن المنشأ وهو الملكية معلق على بيع شريط الغناء؟ يعني الملكية التي أنشأتها في هذا البيع معلقة على بيع الشريط، يعني أنا لا أملكك الكتاب إلا إذا شنو؟ بعت شريط الغناء، هل أن الملكية معلقة على بيع شريط الغناء أم لا؟ لو كانت الملكية معلقة على الشارط للزم من ذلك شنو؟ بطلان العقد. لما؟ لأن التعليق في العقود مبطل. فلو كانت الملكية بعتك الكتاب بشرط أن تبيع شريط الغناء، يعني أصل الملكية ملكيتك للكتاب معلقة، هذا يلزم التعليق في العقد. تعليق في العقد شنو؟ مبطل. إذن لم يعلق المنشأ على الشرط. ما الذي علق على الشرط؟ الذي علق على الشرط الالتزام بالعقد لا نفس العقد. العقد مو معلق على الشرط، العقد ظرف والشرط مظروف، التزام في التزامين. يعني شنو؟ يعني هنا منشأان، منشأ عقدي ومنشأ شرطي. المنشأ العقدي بعتك هذا الكتاب بدينار، هذا المنشأ العقدي، تمليك الكتاب بدينار هذا نسميه منشأ عقدي، هذا مو معلق على شيء أصلا. اشترطت عليك أن تبيع أشرطة الغناء، هذا نسميه شنو؟ منشأ شرطي. المنشأ الشرطي ضمن المنشأ العقدي، لا أن المنشأ العقدي معلق على المنشأ الشرطي، ما بينهما تعليق أصلا، ليس بينهما إلا الظرفية فقط. ولذلك يعبر عن الشرط التزام في التزام، يعني المنشأ الشرطي في ضمن المنشأ العقدي. ملكتك الكتاب بدينار هذا منشأ مستقل ليس معلقا على شيء، واشترطت عليك أن تبيع شريط الغناء هذا منشأ شرطي هم مستقل. إذن أحد المنشأين ضمن الآخر، وين التعليق؟ التعليق في حيثية الالتزام. التعليق في حيثية الالتزام يعني شنو؟ يعني أنا الآن البائع مبعتك الكتاب بدينار، هل أنا ملتزم بهذا البيع؟ هل أنا ملتزم بهذا البيع الذي بعتك إياه أو لست ملتزما به؟ أقول التزامي بهذا البيع معلق على الشرط، فالمعلق على الشرط التزامي مو المعلق على الشرط نفس البيع. نفس البيع ليس معلقا على الشرط، وإلا للزم شنو؟ تعليق في العقد، والتعليق في العقد مبطل. المعلق على الشرط التزامي بالمعاملة، تعهدي بالمعاملة، إذا تريدني ألتزم بهذه المعاملة ائت بهذا الشرط. فالمعلق على الشرط التزامي بالمعاملة لا نفس المعاملة. ولذلك لو لم يأتي بالشرط شو يصير؟ يثبت لي شنو؟ الخيار، لأن التزامي بالمعاملة معلق. فإذا لم يأتي المشروط عليه بالشرط ثبت لي خيار تخلف الشرط. إذن فبالنتيجة ليس المشروط معلقا على الشرط، كي يقال بماذا؟ بأن فساد الشرط يوجب شنو؟ فساد المشروط. لا، المعلق على الشرط الالتزام بالمعاملة لا نفس المعاملة، ولذلك فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، لأن العقد ليس معلقا على الشرط، المعلق هو الالتزام. فسد الشرط ثبت الخيار، ليس هناك أكثر من ذلك. نعم.
الحين جاي جنازة؟
يا شعال ساعة تكون
قولوا لو يجي بعد ربع ساعة أو نص ساعة لا يجي الظهار يجي الليل هلا راح خوب. هذا أولا.
وثانيا هناك فرق بين الجزء وبين الشرط. الفرق بين الجزء وبين الشرط، لو سلمنا بأن الشرط الفاسد مفسد، سلمنا بذلك، لو سلمنا بأن الشرط الفاسد مفسد فلا نسلم بأن الجزء الفاسد مفسد. لماذا؟ لأنه الجزء يقابل بجزء من الثمن، ثمن يوزع قسطين، قسط بإزاء جزء وقسط بإزاء جزء آخر، بينما في الشرط لا يقسط الثمن على المشروط وعلى الشرط. نعم بلين؟
بيجون بيزعون
بيجون يعني هم اثنين؟
ثلاثة
ثلاثة؟
اي جاي يقول بعد من مكان بعيد يعني من قريب
بشيس شان جي النهر وبعدنا النهر بيع في بيع المشروط الثمن لا يوزع على المشروط وعلى شرطه. إذا قال بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط لي ثوبين، الدينار ما يصير جزئين، جزء بإزاء البيع وجزء بإزاء خياطة الثوب. الثمن في الأجزاء يوزع، في الشروط شنو؟ لا يوزع. لأجل ذلك نقول إذا فسد الشرط فسد المشروط، ولكن إذا فسد الجزء ما فسد الكل. لماذا؟ لأنه في الجزء ينحل الثمن، فالثمن المقابل للجزء يفسد، بينما الثمن المقابل للجزء الآخر يصح. إذن التبعيض في الثمن في باب الأجزاء هو الذي جعلها تصح، بخلاف باب الشروط حيث لا تبعيض في الثمن، فقد يقال حينئذ بأن فساد الشرط يوجب فساد المشروط. وثالثا الشيخ يقول جهنم، فساد الشرط يوجب فساد المشروط أو لا يوجب فساد المشروط؟ على أي حال في محل كلامنا إذا باع ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك يصح البيع فيما يقبل الملك دون غيره. لما؟ لوجود النص الخاص. تلك المسألة لا شغل لنا بها، حتى لو قلنا هناك بأن فساد الشرط يوجب فساد المشروط، حتى لو قلنا هناك بذلك في المقام نقول بالصحة. لما؟ لوجود النص الخاص وهو مكاتبة الصفار التي ذكرناها أولا. بلي والإجماع. الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الأول على هذه المعاملة. الاعتراض الثاني على هذه المعاملة أنه يرد عليها إشكال الغرر. تارة يكون المشتري جاهلا بأن بعض المبيع مما لا يملك، مثلا المشتري كما مثلا عندنا هناك مثلا افترض باع نصف كيلو غلي من سمك له فالس ونصف كيلو آخر من سمك ليس له فالس.